قوله سلام امرئ على البدل من قوله سلام على سير القلاص، وإن شئت نصبت بفعل مضمر كأنك قلت أسلم سلام امرئ، لأنك ذكرت سلاما أولا. ومثل ذلك له صوت، صوت أو صوت حمار، لأنك لما قلت له صوت دللت على أنه يصوت، فكأنك قلت يصوت صوت حمار. وكذلك له حنين، حنين ثكلى، يعني مثل حنين الثكلى التي فقدت ولده. وله صريف، صريف القعو بالمسد، له صريف صريف القعو، طبعا البدل النبغة، وصدره مقذوفة بدخيس النحض بازلها، أي يصرف صريفا، فما كان من هذا نكرة فنصبه على وجهي، طبعا على المصدرية، وتقديره يصرف صريفا مثل صريف القعو، وإن شئت جعلته حالا وتقديره يخرجه في هذه الحال، وما كان معرفة لم يكن حالا ولكن على المصدر. فإن كان الأول في غير معنى الفعل لم يكن النصب البتة أو البتة، ولم يصلح إلا الرفع على البدل، تقول له رأس رأس ثور، وله كف كف أسد، فالمرتفع الثاني إذا كان نكرة كان بدلا أو نعتا، وإذا كان معرفة كان بدلا ولم يكن نعتا، لأن النكرة لا تنعت بالمعرفة، لأن الأصل أن النكرة تنعت بالنكرة والمعرفة تنعت بالمعرفة، وأن النعت والمنعوت لا بد أن يتفقان في هذا، في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والإعراب. وكذلك إذا كان الأول ابتداء لم يجز إلا الرفع، لأن الكلام غير مستغن، وإنما يجوز الإضمار بعد الاستغناء، تقول صوته صوت الحمار، وغناؤه غناء المجيدين، وكذلك إن خبرت عنه بأمر مستقر فيه اختير الرفع، تقول له علم علم الفقهاء، وله رأي رأي القضاة، لأنك إنما تمدحه بأن هذا قد استقر له، وليس الأبلغ في مدحه أن تخبر بأنك رأيته في حال في حال تعلم، ويجوز النصب على أنك رأيته في حال تعلم فاستدللت بذلك على علمه، فهذا يصلح والأجود الرفع. فإذا قلت له صوت صوت حمار فإنما أخبرت أنه يصوت. قال ومما يختار فيه الرفع قولك عليه نوح نوح الحمام، وإنما اختير الرفع ليه؟ لماذا اختير الرفع؟ لأن الهاء في عليه اسم المفعول، والهاء في له اسم الفاعل، ويجوز النصب على أنك إذا قلت عليه نوح دل النوح على نائح معه، فكأنك قلت ينوحون نوح الحمام، فهذا تفسير قال جميع هذه الأبواب. وقال ابن الخياط المديني يعني مالك بن أنس يأبى الجواب فما يراجع هيبة، ويسكت بس، لا تستطيع إذا قال كلمة لا تستطيع أن تراجعه من شدة الهيبة له. والسائلون نواكس الأذقان، هدي التقي وعز سلطان النهى، فهو العزيز وليس ذا سلطان. أراد له هدي التقي، هدي التقي وعز سلطان النهى، فهو العزيز وليس ذا سلطان، يعني معه هدي التقي، يقول يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، هدي التقي وعز سلطان النهى، فهو العزيز، هذه العزة ليست ناتجة عن سلطان، وليس ذا سلطاني. أنا يعني لا أفتأ أذكر دائما أن دراسة الأدب ليست طرفا لطالب العلم، وإنما هي أساس من الأسس الكبيرة. هذا السبب في أن احنا يعني نهتم اهتماما عظيما جدا بهذا الباب. ينبغي أن تكون لطالب العلم قاعدة كبيرة من هذا الفن وهذا كلام العرب، شعره ونثره، هذه هي كما يقال يعني الأرضية القوية التي بها يستطيع أن يتلقى العلم بصدر رحب، وأن يشعر بلذة وطعم هذا العلم، لأن هذا العلم كله متفرع وخادم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب هو من خير ما يعين على هذا الهدف السامي العظيم. ووقفنا في كتاب المبرد الكامل عند في المجلد الثاني صفحة 49 و800 عند قوله باب، قال أبو العباس نذكر في هذا الباب من كل شيء شيئا، كأنه ينوع بين الأغراض المختلفة لتكون فيه استراحة للقارئ، لتكون فيه استراحة للقارئ، كأنه يعني تكلم بشيء من التخصص والتعمق في الأبواب السابقة، وهنا يقول يعني نوع من أنواع الملح. وحقيقة الأمر هذا باب حسن في التأليف، أنك يعني تحاول من وقت لآخر أو حتى في إلقاء الدروس أو في الخطب أنك تنوع وأن تريح المستمع وأن تريح القارئ، وبغير ذلك لا يمكن أبدا أن تأخذ بقلبه وأن تأخذ بعقله، لأن النفوس إذا ملت عميت ولم تقبل نفرت، تحتاج إلى نوع من أنواع التنويع. قال: استراحة للقارئ وانتقال ينفي الملل، هذا هو الأصل، لحسن موقع الاستطراف لأنه يستطرف هذا الأمر، ونخلط ما فيه من الجد بشيء يسير من الهزل ليستريح إليه القلب وتسكن إليه النفس. قال علي بن أبي طالب رحمه الله: القلب إذا أكره عمي، القلب إذا أكره عمي، ولذلك يؤخذ بنوع من الاستطراف ونوع من أنواع التدرج، أما أن تهجم به مرة واحدة على ما تريده دون أن تمهد له الطريق ودون أن تعطيه الأشياء المشجعة على السير في هذا الطريق، فإنه لا شك أنه يمل ويعمى وربما انقطع. قال أبو الدرداء رحمه الله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل. طبعا الباطل هنا ليس المقصود به المحرم أو الشيء المباح، شيء من الباطل يعني الجلوس مع الأولاد مع الزوجة، الطعام الشراب الفسح مثل هذه الأشياء التي ليس فيها حرمة، ليكون أقوى نفس تنشط، فإذا نشطت استطاعت أن تسير في طريقي الحق. قال: ليكون أقوى لها على الحق. فاحفظوا قول أبي الدرداء هذا. قال: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل، يسموه الاستجمام، ليكون أقوى لها على الحق. وقال علي بن أبي طالب رحمه الله: القلب إذا أكره عمي. أقوال الصحابة، وذكر هنا قول أبي الدرداء وقول علي رضي الله عنه، أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هذه الأقوال هي المنهج، هذه أقوال وفعل الصحابة هي المنهج، لأن فعل الصحابة وقول الصحابة عبارة عن تطبيق عملي لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفهامهم خير الأفهام لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين شاهدوا التنزيل وهم أهل اللسان وأهل اللغة، ويعني كما يقال يعني لا يعلوهم أحد في صفاء الذهن وقوة الفهم وقوة الشكيمة وحدة النظر. وقال ابن مسعود رحمه الله: القلوب تمل كما تمل الأبدان، أعضاء بصفة عامة، القلوب تمل كما تمل، يا أخي المعدة تمل وتحب التنويع وهكذا، والنظر يمل، فابتغوا لها طرائف الحكمة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: العلم أكثر من أن يؤتى على آخره، مستحيل. ولذلك قالوا قديما: من طلب العلم جملة ضاع منه جملة، ومن طلب كل شيء، أنا أقول من طلب كل شيء لم يحصل شيئا، لأن هو الفرع الواحد من فروع العلم لا سيما العلوم العربية والشرعية، وهي بخلاف أي علم آخر يستغرق فيها المرء يعني عمره كله، لكن ما ألذ هذا الاستغراق، ما ألذ وما أظرف وما أعظم، أن لا أقول يضيع عمرك، أن يستهلك عمرك في هذا الباب العظيم، هو من أعظم الطاعات على الإطلاق وأجل القربات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم أكثر من أن يؤتى على آخره، فخذوا من كل شيء أحسنه. يعني خذوا من كل شيء أحسنه، الذي يعني تطيب له النفس وتنشط له ويستطيعه وينشط له العقل ويستطيع الإنسان أن يسير فيه، ويعني وما أحسن قول الأول، يعني إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، أشياء قد يغلق على الإنسان باب علم من العلوم، يعني يذهب إلى غيره، فأنت في عبادة من أعظم العبادات على كل حال. قال: وليس هذا الحديث من الباب الذي ذكرنا، ولكن نذكر الشيء بالشيء، إما لاجتماعهما في لفظ وإما لاشتراكهما في معنى، فذكر الشيء يجر إلى شيء شبيه له وهكذا. وقال الحسن: وليس من هذا الباب حادث هذه القلوب، فإنها سريعة الدثور نفور، وقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة يعني متطلعة، وإنكم لا تزعوها تنزع بكم إلى شر غاية. وقد مضى تفسير هذا الكلام، وكلام حسن جدا. وقال أردشير، طبعا حكيم من حكماء الهند، أردشير بن بابك معروف، قال: إن للآذان مجة تمج بعض الأشياء، وللقلوب مللا، ففرقوا بين الحكمتين يكن ذلك استجماما، يعني لا تكره النفس ولا تتبع هذا بذاك وهذا بذاك وهكذا. وكان أنو شروان أو أنو شروان الضبطين صحيحان. يقول: القلوب تحتاج إلى أقواتها من الحكمة. الحكمة كأنها قوت يغذي القلب ليستطيع استكمال السير في هذا الطريق، كاحتياج الأبدان إلى أقواتها من الغذاء. ويروى أنه أصيب في حكمة آل داود: لا ينبغي للعاقل أن يخلي نفسه من واحدة من أربع. لا ينبغي للعاقل، كأن العقل هو يدل الإنسان على هذا، يدل الإنسان على مثل تلك الأبواب. قال: كاحتياج الأبدان إلى أقواتها من الغذاء. ويروى أنه أصيب في حكمة آل داود: لا ينبغي للعاقل أن يخلي نفسه من واحدة من أربع، من عدة لمعات، العدة للآخرة، استعدوا، أو إصلاح لمعاش، يبقى أمر الدين وأمر الدنيا، أو فكر يقف به على ما يصلحه مما يفسده. وهذا أعظم شيء، مسألة التفكر والتدبر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جد، لعلكم تتفكرون، لعلكم تتذكرون، لعلكم تعقلون، إلى غير ذلك. فالإنسان يحتاج من وقت لآخر أن يقف مع نفسه: يا ترى، هل يا ترى يعني ما أفعله هذا صحيح أو صواب؟ إلى ما ينتهي به هذا الطريق، وهكذا. أو لذة في غير محرم يستعين بها على الحالات الثلاث: إطعام، شراب، إلى غير ذلك. المهم أن تكون أمور مباحة. وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه يوما، الملك بن عمر بن عبد العزيز كان من الصالحين ومات في شبابه صغيرا، والكلام فيه كثير، قال: يا أبتي، إنك تنام نوم القائلة وذو الحاجة على بابك غير نائم. فقال له: يا بني، إن نفسي مطيتي، فإن حملت عليها في التعب حصرتها، يعني تنقطع، يعني تجهدها إجهادا شديدا فتنقطع، النفس تحتاج إلى شيء من الراحة. تأويل قوله حصرتها، يقول: بلغت بها أقصى غاية الإعياء. طب الإنسان إذا بلغ أقصى غاية الإعياء لم يستطع أن يستمر في الطريق، انقطع. قال الله عز وجل: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأنشد أبو عبيدة: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محصور. شطرها يريد قصدها ونحوها. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر، يعني نحو أو قصد المسجد الحرام. وقال الشاعر: لهن الوجا لم كن عونا على النوى، ولا زال منها ضالع وحسير. يعني الإبل، يقول، هي المفرقة، كما قال الآخر: ما فرق الألاف بعد الله إلا الإبل، ولا إذا صاح غراب في الديار احتمل، وما غراب البين إلا ناقة أو جمل. قال أبو الحسن: وزادني غير أبي العباس: والناس يلحون غراب البين لما جهلوا، والبائس المسكين ما تطوى عليه الرحل. ويقال إنه لا بالشيس. قال أبو العباس: فمن قال آلف للواحد، قال للجميع ألاف، كعامل وعمال وشارب وشراب وجاهل وجهال. ومن قال للواحد إلف، يبقى واحد آلف أو إلف، قال للجميع آلاف. وتقديره عدل وأعدال، وحمل وأحمال، وثقل وأثقال. وقد أنصف الإبل الذي يقول: ألا فرع الله الرواحل، إنما مطايا قلوب العاشقين الرواحل، على أنهن الواصلات عرى النوى إذا ما نأى بالآلفين التواصل. هو الإنسان يصل بها إلى مبتغاه. وقال الآخر: أقول والهوجاء تمشي والفضل، قطعت الأحداج أعناق الإبل. أقول والهوجاء تمشي والفضل، قطعت الأحداج أعناق الإبل. والهوجاء التي تجد في السير وتركب رأسها كأن بها هوجا، كما قال: لله ضر اليعملات الهوج، وكما قال الأعشى: وفيها إذا ما هجرت عجرفية، إذا خلت حرباء الوديقة أصيد. والفضل مشية فيها اختيال، كأن مشيتها تخرج عن خطامها فتفضل عليه زيدة. والأصل في ذلك أن يمشي الرجل وقد أفضل من إزاره، وتمشي المرأة وقد أفضلت من ذيلها، وإنما يفعل ذلك من الخيلاء. قضية يجرنا القضية أخرى، يعني فضل الإزار في النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والمخيلة. صلى الله عليه وسلم: نحن قوم عرب، فما المخيلة؟ صلى الله عليه وسلم: سبل الإزار. وقال الشاعر: سألت سبل الإزار، طبعا يعني الجمهور على الكراهية، والتحريم طبعا إنما يناط بالخيلاء، الإنسان إذا جر إزاره خيلاء، ليس محرما على الإطلاق، لكن الإنسان يعني إذا فعله هكذا دون قصد ودون خيلاء ودون عجب، والعرب كانت تفعل ذلك خيلاء، وكأن هذا من أبواب العادات. يعني كثير من الناس ربما الخيلاء يكون عندهم في التقصير في مثل هذه الأيام، لكن العرب كانت عادتها على إن الذي يطيل ثوبه في الغالب يطيله حتى يبرز أنه رجل غني وأنه يستطيع أن يشتري القماش الكثير ويفضل عنه ذلك، فليس بمحرم على الإطلاق كما شاع عند البعض، لكن كما ذكرته لك. وهذا قول أحمد نصا، إنه يقول إنما ذلك من الخيلاء، يعني إذا فعله خيلاء، إنما يحرم إذا فعله خيلاء. وقال أبو قيس بن الأسلات الأنصاري: تمشي الهوينة إذا مشت فضلا كأنها خطبانة قصفوا. قال أبو العباس: وقال الوليد بن يزيد: أنا الوليد الإمام مفتخرة، أنعم بالي وأتبع الغزل، أنقل رجلي إلى مجالسها ولا أبالي مقال من عذل، غراء فرعاء يستضاء بها، تمشي الهوينة إذا مشت فضلا. في وصف المرأة. ثم نعود إلى الباب. قال الراجز يعني إبلا ونوقا: إن لها لسائقا خدلجا، لم يدلج الليلة في من أدلج. صفة السائق لم يدلج، لم يدخل الليلة في من دخل. الخدلج هو المدمج الساقين، وإنما عن المرأة التي ساقه حبه إليها. والكلام يجري على ضروب، فمنه ما يكون لنفسه، ومنه ما يكنى عنه بغيره، ومنه ما يقع مثلا فيكون أبلغ في الوصف، وهكذا. يقول يعني ليس كل الناس في التعبير سواء، واحد يتكلم كلام هو يسوقه لنفسه، ومنه يعني يتكلم وهو يكنى يقصد غيره، وهكذا. والكناية تقع على ثلاثة أضرب، أحدها التعمية والتغطية، وهذا من أهدافها. يعني كقولك: أكني بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم. هو يكني يعني يذكر امرأة أخرى ويقصدها هي. أكني بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم، كل سر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. وقال ذو الرمة استراحة إلى التصريح من الكناية، أحيانا يكني 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 ثم النفس تستطيب أن الأمر يكون واضح وصريح، قال: أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجم. ولا يريد أن يذكرها أمام أحد حتى لا تلحقها سبة، فيقول: أنا أحب المكان الواسع الصحراء، فإذا ذكرتها لا يسمعني أحد، فأقول بقى كما أشاء، إن كان اسمها كذا أو كذا أو كذا، يعني يصرح باسمها. أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجم. وقال أحد القرشيين: وقد أرسلت في السر أن قد فضحتني، بعتت له رسالة بتقول له: أنت كده فضحتني ذكرت اسمي، وقد بحت باسمي في النسيب وما تكني. يا أخي خليك ذكي، كن باسمي ولا تبح به هكذا حتى لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ويروى أن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قال شعرا وكتب به إلى امرأة محرمة، وهو: ألم بذات الخالي فاستطلع لنا على العهد باق ودها أم تصرم، وقولا لها إن النوى البعد، إن النوى أجنبية بنا وبكم، قد خفت أن تتتمما. وقال فقال له ابن ابي عتيق: ماذا تريد ان امراه الى امراه مسلمه محرمه تكتب اليها مثل هذا الشعر، تفتنها؟ يعني يقصد والنساء فيهن خفه وتؤثر فيهن كثيرا مثل هذه الاقوال، يعني ما ينفعش انك باستمرار تتكلم كلام ربما يؤثر في قلبها وتجرها لطريق الفتنه وطريق الشر. يعني في الاصل الخفه في هذا، يعني فيهن خفة وميل شديد إلى تزيين الكلام، وخاصة إن كانت يعني لم تجرب الرجال، فهي لم تجرب الرجال ولا تعرف إن الحياة فيها صعوبات وفيها مشاكل ومثل هذا، فقد تنجر لمثل هذا، فليتق امرؤ ربه تبارك وتعالى. قال: فلما كان بعد مديدة مدة قصيرة، يعني قال له ابن أبي ربيعة: أعلمت أن الجواب جاء من عند ذلك الإنسان؟ قال: ما هو؟ قال: كتبت، اللي هو كتب لها يعني، كتبت: أضحى قريضك بالهوى نماما، فاقصد هديت وقل له كتاما. خليك ذكي كده لما تيجي تتكلم معايا أو عايز تبعت لي رسالة، أنا هفهم والنساء من أذكى، يعني من أذكى الناس في هذا. إذا تفهم هذا بسهولة جدا، واعلم بأن الخال حين ذكرته قعد العدو به عليك وقام، لأن أنت وصفتها بوصف ظاهر فيه معروف. ويكون من الكناية وذاك أحسنها الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه. يعني وهذا عادة القرآن فيما هو فاحش، يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال جل ثناؤه أو لامستم النساء، والملامسة في قول أهل المدينة غير كناية، وإنما هو اللمس بعينه، يقولون في الرجل تقع يده على امرأته أو على جاريته بشهوة إن وضوءه قد انتقض، وكذلك المرأة. طبعا قيدوها بشهوة لأن الشهوة مظنة خروج بعض الأشياء فينقض الوضوء لأجل ذلك. ومن ذلك قولهم جاء فلان من الغائط كناية عن الحدث، لا يتكلم يكني، الغائط هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فلا يقول بول أو براز إنما يقول أو غائط، إنما يقول يعني الغائط، وإنما الغائط الوادي. قال عمرو بن معد كرب وكم من غائط من دون سلمى، أودية يعني، قليل الإنس ليس به كتيع. وقال الله جل وعز في المسيح ابن مريم وأمه صلى الله عليهما وسلم كان يأكلان الطعام، وإنما هو كناية عن قضاء الحاجة، يعني الذي يأكل لابد أنه سيقضي حاجته، والإله لا يكون مثل هذا أبدا. وهذا من أصرح وأوضح وأجمل حجج القرآن في نفي ألوهية عيسى صلى الله عليه وسلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وإنما هي كناية عن الفروج، وهذا كثير طبعا هذا على قولي، يعني إنما هي كناية عن الفروج. والضرب الثالث من الكناية التفخيم والتعظيم، ومنه اشتقت الكنية، وهو أن يعظم الرجل أن يدعى باسمه، ووقعت في الكلام على ضربين، يعني على نوعين، وقعت في الصبي على جهة التفاؤل بأن يكون له ولد فيدعى بولده كناية عن اسمه لسه مولود، وقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصبي أبا عمير، وكان صبيا صغيرا أو طفلا ما فعل النغير. وفي الكبير أن ينادى باسم ولده صيانة لاسمه يا أبا فلان، وإنما يقال كني عن كذا بكذا، أي ترك كذا إلى كذا لبعض ما ذكرنا، يعني هناك أهداف وأغراض من وراء استعمال الكنية. وكان خالد بن عبد الله القصري لعنه الله يقول هكذا، يعني ما أدري مسألة، يعني مسألة اللعنة هذه فيها نوع من أنواع يعني جعلونا نقول أنها يعني ليست جيدة في هذا المقام. قال يلعن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه هكذا يقول، وكثير من الأسانيد التي يذكرها يعني تعلمون أنها يعني أسانيد ليست بذاك، على المنبر فيقول فعل الله علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبا الحسن والحسين، ثم يقبل على الناس فيقول أكنيت، فهذا تأويل، يعني يقول يعني بصريح العبارة. ونرجع للباب الذي قصدنا له، قال أعرابي وحقت مسك من نساء لبستها شبابي وكأس باكرتني شمولها، جديدة أو جديدة سربال الشباب كأنها أباءة بردي سقتها غيولها، محملة باللحم من دون خصرها، محملة يعني في سمنة لكن لا يظهر هذا، لا يظهر لها كرش كما يقال، تطول القصار والطوال تطولها، يعني هي وسط بين القصيرة والطويلة، وهذا تمدح به المرأة، أقول لك لا طويلة ولا قصيرة، كبيرة ولا صغيرة، مش عارف، لا مش عارف ايه ولا ايه، وهكذا. قوله باكرتني شمولها، ان الخمر انما سميت شمول لان لها عصفة كعصفة الريح الشمال او الشمال، ريح الشمال، ريح لطيفة. وقوله اباءة بردي، الاباء القصبة، وجمعها الاباء يا فتى. قال كعب بن مالك من صره ضرب يرعبل بعضه بعضا كمعمعة الاباء المحرق، وانما شبه المرأة بالبردية والقصبة لنقاء اللون ورقته، وهذا أجمل ألوان النساء، قال يعني بياض صاف، فيه بياض صاف ليس فيه إشكاليات، يعني بعض البياض يتوبه يكون بياض شديد أو بياض مشرب بأشياء أخرى، وإن كان أصلا من أجمل البياض البياض المشرب بحمرة، وهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصفة يعني بني عبد المطلب جميعا. قال لنقاء اللون ورقته، يبقى نقاء مع رقة. قال حميد بن ثور: لم ألقى عمرة بعد إذ هي ناشئ، خرجت معطفة عليها مئزر. والعطاف الوشاح من النساء. برزت عقيلة أربع هادينها بيض الوجوه كأنهن العنق أو قو العنقر أو العنقر، لأصول القصب. وفي هذا الشعر: ذهبت بعقلك ريتة مطوية، وهي التي تهذي بها لو تنشر. فهممت أن أغشى إليها محجرا، ولمثلها يغشى إليه المح أو المحجج المحجر أو المحجر. قوله سقطها غيولها، الغيل هنا الأجمة. وفي هذا قولهم أسد غيل، يعني الأجمة اللي هي الأشجار الملتفة الكثيرة. قال طرفة: أسد غيل فإذا ما شربوا وهبوا كل أمون وطمر. قال: وقد أملينا جميع ما في الغيل والغيل. وقوله تطول القصارى والطوال تطولها، طال يكون على ضربين، أحدهما تقديره فعل، وهو ما يقع في نفسه انتقالا لا يتعدى إلى مفعول، نحو يعني كرم، ما كان كريما ولقد كرم، وما كان وضيعا ولقد وضع، وما كان شريفا لقد شرف، لا يحتاج إلى مفعول. وكان الشيء صغيرا فكبر، وكذلك ما كان طويلا فطال، وأصله طاولا. وقد أخبرنا بقصة الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما، طبعا تكلمنا في هذا في مباحث متقدمة، وهناك محاضرة في الإعلال والإبدال طويلة، يعني لعله يرجع إليها في هذا على قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات. وعلى ذلك يقال في الشروح الصرفية، وعلى ذلك يقال في الفاعل فعيل، وهو شريف بمعنى شارف وهكذا، وكريم وطويل، فإذا قلت طاولني فطلته أي فعلوته طولا، يعني أراد أن يطولني لكنني فطلته يعني كنت أطول منه. فتقدروا على فعل، نحو خاصمني فخاصمته، وضربني فضربته، وفاعله طائل كقولك ضارب وخاصم. وفي الحديث: كان صلى الله عليه وسلم فوق الربعة وإذا مشى مع الطوال طالهم. يعني ربع من الرجال، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشديد القصر. وقال رياح بن سنيح الزنجي مولى بني ناجية، وكان فصيحا يجيب جريرا لما قال. حقيقة تأملت فيما في هذه المسألة، يعني إيه يعني أنه ليس بالقصير ومع ذلك لو مشى معه طويل لا يطاله، يعني لا يكون فوقه في الطول، يعني كأن يعني الإنسان يعني لا يتخيلها، يعني أنت تكون ربعة، يعني هو ليس بالطول وليس بالقصير وهو الوسط من الرجال، فكيف لا يكون مع القصار، ولكن إذا طوله أحد من الطوال لا يكون فوقه في الطول، يعني ما كأني يعني بعد طول تأمل تصور إن شدة التناسق في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نظرت إليه ظننته ربعة لكنه يعني بلغ مبلغا في الطول صلى الله عليه وآله وسلم. قال جرير: لا تطلبن خؤولة في تغليب، فالزنج أكرم منهم أخوالا. ذكرني بهذا العربي الذي جاء إلى قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد كان أميرا وكان بهليا، يعني أذكر أنه يعني قال له لما أتي به، وبهلة كانت يعني لهم مسبات، فلما أتي بهذا العربي وقال له قتيبة بن سعيد يعني أعطيك نصف ملكي وتصير باهليا، فقال لا، كلمة لا مباشرة، يعني لا يعني ما يعني ما تحولش، قال أعطيك ملكي كله، قال لا. هذه المسبة دي كأنها يعني حاجة صعبة قوي، طب نص الملك ما الملك كله بقى خلاص، حتى لو في بعض السبات يعني بعض الناس ينالوا الملك بالقتل والسرقة وينهب ويسب ليل نهار، ومع ذلك هو متمسك بالملك تمسكا شديدا، فكأن نفس كأن نفس هذا الأعرابي نفس عظيمة جدا، يعني لدرجة ان هو لا حتى لو الملك يا اخي بس لا تلحقني مسبة اني باهلي. فقال تدخل الجنة وتكون من باهلة؟ قال بشرط، مباشرة بشرط. قال وما الشرط؟ قال على ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي، يعني نخفي الخبر عنه. قال فتحرك رباح رياح، فذكر أكثر من ولدته الزنج من أشراف العرب في قصيدة مشهورة. يقول يعني ليش تشبههم بالزنج، والزنج لهم أشراف. يقول فيها: فالزنج لو لاقيتهم في صفهم لاقيت ثم جحاجحا أبطالا.